بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، مع قول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وتبدأ الرحلة مع بني إسرائيل بهذا الخطاب، والمعني هم اليهود، والله سبحانه وتعالى يخاطب اليهود في المدينة المنورة، والخطاب هنا يا بني إسرائيل لأن اليهود بأصلهم يعودون إلى ذلك النبي الصالح وهو يعقوب عليه السلام، لأنهم يعودون ليعقوب عليه السلام. وإن شاء الله لما نأتي قصة موسى عليه السلام وكيف أن بني إسرائيل أتوا إلى مصر وذرية يعقوب عليه السلام إخوة يوسف عليه السلام سكنوا مصر، وبعد ذلك بدأت الرحلة الطويلة في أرض مصر إلى أن انتهت واستقرت الأمور بعد أن كان الهلاك لفرعون والجنود ونجاة موسى ومن معه، ثم الرحلة إلى الأرض المقدسة. والقضية طويلة جدا، إن شاء الله التسلسل التاريخي في رحلة بني إسرائيل سنأتيها في موطنها إن شاء الله. أما هنا ربنا يقول: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. إذن هل هو يذكرهم بنعمة موجودة أم بنعمة مضت لأسلافهم؟ إذن يذكرهم بنعمة الله على أسلافهم، على أجدادهم، كيف أنعم الله عليهم بنجاتهم من فرعون، وكيف أنعم الله عليهم بأنواع المائدة تنزل عليهم من السماء، وكيف وكيف وكيف. والرحلة طويلة إن شاء الله سنأتيها ونعدد أنواع النعم التي أنعمها الله على بني إسرائيل. إذن حين يخطبهم: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إذن النعمة التي حلت على الآباء والأجداد والأسلاف كأنها حلت على الأتباع. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إذن هناك نعمة مخصوصة لهؤلاء القوم. يمكن واحد يسأل: طيب لما النعمة هطلت على بني إسرائيل وتوالت وتنوعت وتعددت، وفي حديث القرآن كأنهم لا يستحقونها؟ أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يقيم عليهم الحجة، حجة النعمة. إذا أنعم الله عليك إياك أن تتمرد على المنعم، إذا أكرمك الله إياك أن تجحد بالكريم، إذا أعطاك الله الصحة والعافية إياك أن تعتدي بصحتك وعافيتك على عباد الله. إذا قابل النعمة بالطاعة، وقابل الكرم الإلهي بالانقياد لأوامر الله، لأن الله ما أوجدك لأجل ذاتك، وإنما أوجدك لأجل عبادة ربك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالحياة فيك مرهونة بالعبادة، أنت وجدت من أجل قضية، فإياك أن تصرف حياتك لقضية أخرى. أنت موجود في الحياة برغبة الموجد، فإياك أن تمضي برغبتك بعيدا عن الموجد الله تبارك وتعالى. ولا بد أن ندين أنفسنا إذا خرجنا عن طاعة الله، ولا بد أن ندين أنفسنا إذا جحدنا بنعمة الله تبارك وتعالى. إذا ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم بالنعمة من أجل أن يستقيموا، من أجل أن يتذكروا. والنعمة التي حلت بالأسلاف يمكن أن تحل بالخلف، فما أصاب السلف يصيب الخلف، فلو استقاموا على الطريقة وعلى طاعة الله تبارك وتعالى لكتب الله لهم الخير الكبير والخير العميم. إذن التذكير بالنعمة من باب الترغيب يا أبناء العبد الصالح، يا أبناء يعقوب، لما تتمردون على الله؟ لما تنكرون نعمة الهداية التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام؟ محمد جاء ليوصل الرسالات ويبلغ ما بلغ الأنبياء من قبل، أن اعبدوا الله واتقوه، أن اعبدوا الله وأطيعوه. إذن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان بدعا من الرسل، وإنما هو مواصلة لرسالة الرسل. يعني مثل الأنبياء من قبل النبي عليه الصلاة والسلام ومثل النبي عليه الصلاة والسلام كبناء تم إلا موطن لبنة، والنبي عليه الصلاة والسلام هو تلك اللبنة المتممة للبناء. فإذن ربنا سبحانه وتعالى ما يقول يا بني إسرائيل، هو من باب التكريم. إسرائيل حينما يكون هو الجد وهو الأصل لبني إسرائيل، إذن ذلك من باب التكريم، لأن يعقوب عليه السلام كان مطيعا لله، وكان وقافا عند حدود الله، وكان مبلغا لدعوة الله، وكان مبلغا لرسالات الله. فالانتماء إلى إسرائيل، إلى يعقوب، هذا شرف. لهذا ورد في موطن آخر: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، لبنيه ما تعبدون من بعدي أبناء أو أبناء أبناء. وهذه الوصية الأصل أنها تنتقل من الأجداد إلى الآباء إلى الأحفاد إلى الخلف من بعدهم. إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، يريد يشهدهم، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. الله أكبر. إذا كان أولاد يعقوب قالوها، وأولاد أولاد يعقوب قالوها، فالحق من جاء بعدهم من ذرية يعقوب لا بد أن يقولوها. فالله يقول يا أبناء يعقوب، وهنا كلمة أبناء ليس معنى الأولاد في النسب المباشر، وإنما أنتم مثل ما نقول إحنا نحن أبناء آدم عليه السلام، وبنو إسرائيل هم أبناء يعقوب. يا بني إسرائيل، وقد يكون يعقوب الجد البعيد زمنيا عن هؤلاء القوم الذين خاطبهم، لكن يبقوا هم بالنسبة كأبناء يعقوب عليه السلام. إذن ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فإذا كان أجدادكم شهدوا بالإسلام فلما لا تتبعون الإسلام وقد جاء به خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. كذلك من نعم الله عليهم، وذكرهم في موطن آخر كما ورد في سورة المائدة: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. وهذه نعمة كبيرة، يعني جعل منكم الأنبياء وجعل منكم الرسل وجعل منكم الملوك. فهذه النعمة من قبل الله تبارك وتعالى لا بد أن تكون حافزة لأن تشكروا الله على ما أنعم عليكم في القديم وسينعم عليكم في الحديث إذا كنتم أنتم من أتباع خاتم الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام. بعدين قال: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. طيب، هل هناك عهد خاص ببني إسرائيل؟ طيب، أين العهد الذي أخذه الله على هؤلاء المخاطبين؟ أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. وإياي فارهبون. طيب أين العهد؟ ولعلنا نجد هذا المعنى يظهر في قول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل. شوف بني إسرائيل، رجعنا مرة ثانية. وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. شوف لئن، إذا في عهد ولا لا؟ في اتفاق. لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. إذن هذا عهد ولا لا؟ إذن أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم كما وعدتكم، وكان شرطا بيني وبينكم لئن، فإن أتيتم بالشرط أوفيت بالعهد. وكأن والله أعلم هذا العهد وهو الراجح الذي أخذه الله على أولئك القوم. وإياي فرهبون، يا سبحان الله. شوف إحنا ربنا بدون ما يذكر عهد معنا، وأعلمناها في الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، جئناك يا ربي بعبادة واستعانة وخصصناك بها طوعا محبة رغبة. أما أولئك إياي فرهبون، لا يأتون إلا بالترهيب وبالوعيد، لأن الله يعلم أن هناك قلوبا كالحجر، أن هناك قلوبا لا تستجيب. شوف يا أخوان، قال وإياي فرهبون، جاء الترهيب بذكر الحق لنفسه مباشرة. إياي، ما رهبهم من عذابه، وما رهبهم من ناره، وما رهبهم من عقابه، لأن العذاب والانتقام من آثار قدرة الله المطلقة. فالله رهبهم من ذاته، وهو ألزم وأعظم من الترهيب بقدرته، لأن الله سبحانه وتعالى هو المالك لهذه القدرة، وهو المتصرف بالقدرة المطلقة التي يقدر عليها أن يتصرف بها كما يشاء. اليهود الذين عاصروا النبي عليه الصلاة والسلام ما شهدوا العذاب الذي وقع لأسلافهم، وما رأوا العذاب وما عايشوه، فلما يقولهم إياي فرهبون، يعني لابد أن تخافون الحق سبحانه وتعالى، لأنكم تعلمون ما الذي فعلته بأجدادكم لما انحرفوا، فالذي يكون للأجداد من عقاب بسبب انحرافهم لا يبعد لأن يكون لمن جاء بعدهم إذا هم سلكوا طريق التمرد على الله تبارك وتعالى. ثم قال وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. مصدقا لما معكم، ما الذي معهم؟ من التوراة. ولا تكونوا أول كافر به. سبحان الله. طيب لما قال ولا تكونوا أول كافر به، طيب سورة البقرة نزلت في المدينة المنورة، فهل اليهود هم أول من كفر بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ أول من كفر بالقرآن؟ سبقتهم قريش في العهد المكي، كفروا قبل اليهود، فلما يقول ولا تكونوا أول كافر به؟ كيف تكون هذه؟ ولا تكونوا أول كافر بمحمد، بكتاب محمد، بقرآن محمد، من أهل الكتاب، وليس الحديث عن مطلق الكفار. طيب واحد يقول ما الدليل؟ ما هو ربنا قال وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. إذن هو يشير له الكتاب ولا لا؟ للكتاب، لأن المشركين ليس عندهم كتاب. فلما قال أول كافر به، أنتم الذين بين أيديكم الكتاب، فلا تكفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام وتسنوا سنة سيئة لمن عنده الكتاب ومن عنده الخبر بمجيء محمد عليه الصلاة والسلام وتكون أول من يكفر بهذا النبي من أهل الكتاب. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. شوف سبحان الله، إياي فارهبون، إياي فاتقون، والله كالصاعقة مخيفة، إياي فارهبون، إياي فاتقون، وكلها ما حركت سواكن الخشية في قلوب هؤلاء من الله تبارك وتعالى. يعني كم آية تأتيكم، كم وعيد يأتيكم، كم إنذار يأتيكم. يا سبحان الله، أحيانا تقرأ الإنسان آيات العذاب وآيات الوعيد وآيات الكذا وشوفه بعد 10 دقائق رح يعصي. أقول يا سبحان الله، يعني هذا الإنسان يا أخوان، هذه طبيعة البشر. إذن هناك إياي فارهبون، وتلتها إياي فاتقون. يا سبحان الله، كل ذلك ما كان له من وقع في نفوس هؤلاء وجحدوا برسالة محمد عليه الصلاة والسلام. ثم قال: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. شوف يا أخوان، ربنا ينهاهم عن المتاجرة بآيات الله. وإحنا قلنا يا أخوان، أصعب شيء الذي يتاجر بالدين، تاجر بكل شيء، فأنت وذاك، لكن إن تاجرت بالدين فالمسألة ليست سهلة، لأن الدين كله لله، فإياك أن تقتحم حمى الله وتجعله بضاعة رخيصة. وأنا كنت يوم الجمعة تكلمت عن مرئيات النبي عليه الصلاة والسلام في الإسراء والمعراج، لما رأى أناسا تخرج ألسنتهم من أفواههم ويقرضون بمقارض من حديد والعياذ بالله، ثم تدخل ثم تخرج ثانية ويقرضون، وهكذا تستمر. النبي صلى الله عليه وسلم فزع من هذا المشهد، ألسنة تقرض بمقاريض من حديد والعياذ بالله. يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: يا محمد، هؤلاء خطباء السوء من أمتك والعياذ بالله. خطباء السوء الذين تاجروا بالإسلام، تاجروا بالدين. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. ولهذا قال: فبئس ما يشترون، لأن بئس التجارة وبئس البضاعة التي، أو بئس الربح الذي اشتروا به هذه البضاعة التي ثقلت في ميزان الله، بل هي أثقل من السماوات والأرض، فكيف يكون ذلك؟ فنبذوه وراء ظهورهم، ما تركوه أمامهم، لأنه ما كان قائدا لهم في الحياة، وإنما قادوههم في حياتهم وجعلوه مقادا. بالله عليك يا أخي الكريم، الآن كم من عالم، كم من شيخ يجعل القرآن مقاد لهواه، يفسر القرآن كما يريد. ولهذا جاء في الأثر أن القرآن والسلطان سيفترقان، هذه من علامة الساعة، أن القرآن والسلطان سيفترقان، فدوروا مع كتاب الله حيث دار. احنا ندور معه وهو يدور معنا. وأخطر ما يكون في حياتنا أن نجد علماء السوء يبيعون دينهم بعرض من الدنيا قليل والعياذ بالله، لأن هذا الذي سيضيع الأمة، هذا الذي سيدلس على الأمة، هو ما حرف الكلمة عن موطنه، ولكن حرف المعنى والدلالة عن موطنها، وهذا من أخطر أنواع التحريف. وأنا قلت من قبل أن أهل الكتاب حرفوا الكلمة عن مواطنه، عن مواضعه، ومن علماء السوء في هذه الأمة حرفوا الدلالات والمعاني عن مواطنها، وحرفوا الأحكام عن أصولها. فإذا هذا تحريف وذاك تحريف، لأن في النهاية هو ضياع الحق والنتيجة واحدة. سبحان الله يا أخوان، تلاحظون لا يوجد هناك شيء أغلى من الصفقة بينك وبين الله تبارك وتعالى. فإذا عقدت الإيمان مع الله فلا بد أن تجعل الثمن الأغلى في حياتك من أجل ذلك. ولهذا الله سبحانه وتعالى يبين أصل البيعة التي أنت عقدتها مع الله لما قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لما دخلت الإسلام هناك صفقة أنت عقدتها وشهدت عليها، والله سبحانه وتعالى بينها حتى لا تقول بعد ذلك أنا ما فعلت ذلك. يقول الحق سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. صفقة ولا لا؟ بالله عليك ربنا اشترى مالك ونفسك، وكل ما تمر بابتلاء ومحنة تقول مالي مالي نفسي نفسي، وتقوم تصرخ وتعيط. طيب انت بعتها؟ بالله عليك الآن لو تبيع شغلة لصديق وتحب ترجعها قديش انت تخجل؟ تحب تنقضها تقول والله يا أخي الكريم ليس من باب الاحترام راح أقول له تعال نرجعها؟ بالله يا أخي تخجل. بل لو بعت المسألة لإنسان عادي، واحد بيع له سيارة وترجع للبيت وتحس أنك نفسك بالسيارة، ترجع تقول له والله يا أخي أنقض البيعة مش حلوة. بالله عليك فكيف إذا بك تبيع سلعة لله ثم تنقض هذه؟ ربنا ما نقضها، ربنا ما فسخ العقد، ربنا ما أنقض العهد معك، فلما أنت تجرأت على الله ونقضت البيعة؟ ولهذا ذاك الصحابي أعلنها عالية: لا نقيل ولا نستقيل، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هذه صفقة بيع. ولهذا إذا احتاج الحق إلى التضحية فهنا تتحقق البيعة. يا ربي اشتريت أنت نفسي ومالي من أجل إيش؟ ما الذي تفعله بهذه النفس وهذا المال؟ يا ربي هذه نفسي وهذا مالي أنا بعتها، طيب وبعدين؟ رب أقول لك نعم هذه سأستخدمها. إذا أحب الله عبدا استعمله في الخير كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إذا أحب الله عبدا استعمله في الخير قبل أن يقبضه. فالله حينما اشترى نفسك ومالك فإنما هو مراد الحق لأن يستخدمها وأن يستعملها في الخير. تقول كيف؟ ربنا جاوبك، يقول: بأن لهم الجنة، هذا الثمن، يقاتلون في سبيل الله من أجل الجنة تذكر، فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. الله أكبر، في الكتب السماوية وفي أشهر الكتب، هذا وعد البيعة وهذا وعد الحق سبحانه وتعالى، ليس فقط في قرآنك يا محمد وإنما في إنجيلهم وفي توراتهم. إذن هاي البيعة يعني كما يقال أنا يقول لك هذه ماركة مسجلة، هذه ما هو مسألة عارضة، لا أصيلة. نعم، ومن أوفى بعهده من الله. المهم أنت توفي، المهم أنت لا تنتكس، المهم أنت لا تراجع. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ولهذا أخواني إذا أنك أنت عند الحاجة للبيعة أردت أن تفسخ البيعة خطرة، تقاتل تقتل وتقتل، زين. فإذا ما وصلت هذه الحدود وتراجعت كان أمرا عظيما وهو من الكبائر. أين الكبيرة؟ التولي يوم الزحف من الكبائر، لأنه أوج تحقق البيعة مع الله وأنت انسلخت منها في أوج الحاجة إليك. يا أيها الذين آمنوا اللي اعطيتوا البيعة، إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير والعياذ بالله. ولهذا إخواني المسألة ليست سهلة، فربنا قاعد يخاطب بها بني إسرائيل. ثم قال وإياي فاتقون، يعني عليكم أن تتقوا بطش الله وعذابه سواء في الدنيا أو في الآخرة. بعدين قال ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. أصعب شيء يا أخوان والله أنه إنسان يعرف الحق في كذبة، هذا إنسان تافه. يعني شوفوا اليوم يا أخوان كم من الناس يعلم الحق ويكتم الحق من أجل أن يرضي حاكما أو أن يرضي رئيسا أو أن يرضي مسؤولا. بالله عليك يا أخوان كيف تتم هذا الحق الذي لو أظهرته نصرك الله ولو أخفيته خذلك الله؟ فأنت تختار بين تمكين الله بالحق لك وبين أن يجعلك الله سبحانه وتعالى من أولئك الذين حذرهم ولا تكتمونه. ولا تلبسوا الحق بالباطل. إيش تلبسوا؟ أحيانا أنت لما تلبس لباس ألا تغطي الجسد؟ تأتي بمعنى لا تخلط الحق بالباطل، لا تعملها كوكتيل. الله جعل بين الحق والباطل فرقان، بل أن معركة بدر ما قامت إلا من أجل الفرقان، والله سبحانه وتعالى سماها الفرقان يوم التقى الجمعان. معركة كاملة من أجل أن يفرق الله بين الحق والباطل حتى ترى الحق ناصعا وترى الباطل واضحا، حتى لا تلبس على الناس. إخواني أصعب شيء لما يختلط الباطل مع الحق، وقد يكون لعلماء السوء دور في ذلك. تأتي بمعنى الخلط، وتأتي كذلك بمعنى كيف أنك تلبس لباس وتغطي جسدك. فإياك أن تغطي جسد الحق بلباس الباطل فلا يرى الناس الحق. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. في هناك مقالة للإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه للحارث بن حوط، يقول له يا حارث إنه ملبوس عليك، إن الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. الحق لا يعرف بالرجال، وإنما يعرف الرجال بالحق. انت لو عرفت الحق عرفت اهله. ليش الان يا اخوان احنا كثير ناس يضحكون علينا ويضيعون ديننا ويضيعوننا مع ديننا؟ ليه؟ لان الحق مو واضح يا اخوان. كم من يجي يضحك علينا الان؟ الشعوب اخي مضحوك عليها. لو الحق واضح عند الشعوب ثقوا بالله لا العلماء ولا الساس يضحكون على هالشعوب، لكن الشعوب جاهلة لا تعرف قدر الحق في نفسها ولا تعرف قدرها، لان الحق كمقياس غاب عن حياتها. إذن الخطاب هو خاص باليهود وخاص بكل من فعل فعلتهم وسلك طريقهم ولبس ثوبهم. وقد يكون اللبس الخلط الذي أحدثوه باتجاهين. الأول خلطوا بين أصل التوراة المنزل على موسى عليه السلام وبين ما حرفوه فيه، وما أدخلوا عليه من إضافات البشر، ألبسوا الحق بالباطل. إذن هم خلطوا أصل التوراة اللي هم عارفيها باللي حرفوا، فأصبح الدين شبيه بالكوكتيل كما يقال، لا تعرف أين أصل الحق ولا تعرف أين الباطل المضاف. وهذا هو الخلط في أديان سماوية سبقت الإسلام، أما الإسلام لا يوجد فيه خلط كأصل، لكن قد يحدث بعض علماء السوء الخلط في الدين بالدلالات والمعاني والأحكام. أما الأصل إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، فلا يمكن أن يوجد في الأصل خلط، والله تعالى شاهد على ذلك. أو أن المراد به تغطية الحق بالباطل كما نهاهم عن كتمان الحق وإخفاء معالمه، خصوصا ما ورد في كتبهم من أخبار عن حقيقة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعلمون لتوكيد خطورة الفعلة أن الإنسان يحرف وهو عليم بما يفعل، أن الإنسان يغير وهو يعلم أن هذا التغيير إنما هو باطل من أجل دنيا يصيبها. والله سبحانه وتعالى قال وأنتم تعلمون لتوكيد أن الانحراف والفسق جاء عن علم وليس عن جهل، والله تعالى أعلم.
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وبارك الله فيه.